قال المؤلف رحمه الله والشفاعة وهي تكون للمسلمين فقط فالأنبياء يشفعون وكذلك العلماء العاملون والملائكة والشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير أي أن الشفعاء يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة من المسلمين كذلك يجب الإيمان بالشفاعة لخبره صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ما هي الشفاعة؟ هي طلب الخير، هي طلب الخير من الغير إلى الغير. النبي يشفع والعلماء العاملون يشفعون والملائكة يشفعون. النبي يطلب من الله الشفاعة لهؤلاء. ما هي الشفاعة؟ طلب الخير. من الذي يطلب الخير؟ النبي، الملك، العلماء العاملون يطلبون الخير ممن؟ من الله. لمن؟ لهؤلاء الذين يحتاجون للشفاعة. ورد في الحديث: أترونها للمتقين؟ لا، هي للمذنبين الخطائين المتلوثين. فهذه الشفاعة لأهل الكبائر. يجب الإيمان بالشفاعة وهي كما ذكر أي أن الشفعاء يطلبون من الله إسقاط العقاب لبعض العصاة، لأن الكافر لا ينال شفاعة، الكافر لا تناله شفاعة نبي من أنبياء الله، لا تناله أي شفاعة من الشفاعات. هذه الشفاعة للمسلمين. هذه الشفاعة فسرها بعضهم بإسقاط العقاب، إما بعد أن يكون قد نال شيئا من العذاب الذي يستحق، وإما أن يكون قبل العذاب. قال رحمه الله: والجنة وهي دار السلام أي دار النعيم المقيم الدائم. والنعيم فيه قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. ومن هذا النعيم العام أن أهل الجنة كلهم شباب لا يهرمون أبدا، وكلهم أصحاء لا يسقمون أبدا، وكلهم في سرور لا يصيبهم هم وحزن ونكد وكرب، وكلهم يبقون أحياء في نعيم دائم لا يموتون أبدا. كذلك الإيمان بالجنة. ما هي الجنة؟ كما قال هي دار السلام. لما سميت الجنة بدار السلام؟ لأن فيها السلامة من كل آفة، من كل نكد، من كل ما يزعج. الجنة هي دار النعيم المقيم، لأن النعيم فيها لا ينقطع أبدا. النعيم قسمان: نعيم لا يناله إلا الأتقياء، ونعيم يناله كل أهل الجنة. لأنه جاء في الحديث، في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا خاص بالأتقياء، هذا خاص بالصالحين. أما النعيم الذي يشترك فيه كل أهل الجنة فهو ما ورد في الحديث: ينادي مناد في أهل الجنة: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هذا النعيم يشترك فيه كل أهل الجنة، وليس كل نعيم في الجنة يشترك فيه كل المؤمنين. بعض النعيم مشترك، وبعض النعيم خاص بالأتقياء. قال المؤلف رحمه الله: والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان ولا جهة، لا كما يرى المخلوق. الشرح: معناه أن الله يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنة بأعينهم يرونه، لكن لا كما يرى المخلوق، لأن المخلوق تراه فوقك أو أمامك أو على يمينك أو على شمالك أو وراءك أو تحتك، المخلوق هكذا يرى، الله لا يرى هكذا، لأنه منزه عن المكان، لا يرى عن مسافة قريبة بين المؤمن وبينه، ولا عن مسافة بعيدة بين المؤمن وبينه. فالحاصل أنه يرى لا كما يرى المخلوق. والرسول رآه ليلة المعراج لا كما يرى المخلوق، ليس كما يظن بعض الناس أن الله مستقر هناك. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذلك المكان فاقترب منه بالمسافة ورآه، هذا جهل بالله وكفر. كذلك ما يجب الإيمان به الرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة. كل من عباد الله في مكانه في الجنة يرون الله تعالى بلا كيف ولا مكان ولا جهة، الذي يكون جهة تحت، والذي يكون جهة فوق، والذي يكون جهة أمام، والذي يكون جهة خلف، والذي يكون جهة يمين، والذي يكون جهة شمال، كل يرى الله تبارك وتعالى بلا كيف ولا جهة ولا مكان. هذا من النعيم الذي جعله الله تعالى لعباده في الآخرة. وهذا النعيم يختلف باختلاف أحوال العباد. ثم ليس مراد من ذلك أن الله تعالى شبيه بالقمر كما ذكر ذلك بعض الجهال الذين لم يفطنوا إلى ما جاء في الحديث. الذي ورد في الحديث: كما أن الذي ينظر إلى القمر ليلة البدر لا يشك في أن الذي رآه هو القمر أم غيره، كذلك لا يشك الذي يرى الله تعالى في الآخرة بأن الذي رآه هو الله أم غيره. ليس مراد من ذلك أن الله شبيه بالقمر، حاشا أن يكون شبيها بخلقه. الله تبارك وتعالى يراه المؤمن في الآخرة بالعين الباقية، لأن الله لا يرى بالعين الفانية. الله تبارك وتعالى لا يرى في هذه الدنيا بدليل أنه قال لموسى لن تراني، فلا أحد يرى الله تعالى في هذه الدنيا بهذه العين الفانية، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده في ليلة المعراج، أما بالعين فلا يراه أحد، لأنه قال لموسى لن تراني، أما في الآخرة فيرى بدليل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية تفيد أن الله تعالى يرى يراه المؤمنون في الآخرة، ليس كما قالت المعتزلة تنتظر نعمة ربها. في شرح هذه الآية قالوا إلى ربها ناظرة، زعموا أن معناها تنتظر نعمة ربها، والانتظار نكد، والجنة لا نكد فيها، فالأمر ليس كما تقول المعتزلة، بل هذا دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله يرى في الآخرة بالعين الباقية، وهذا من نعيم أهل الجنة، بل أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى. والخلود فيهما والإيمان بملائكة الله ورسله وكتبه وبالقدر خيره وشره. الشرح معناه أن المؤمنين يخلدون في الجنة والكافر يخلد في جهنم، والجنة والنار لا تفنيان، ومن قال بفنائهما أو بفناء إحداهما كفر. ويجب الإيمان بالملائكة وهم أجسام نورانية ذو أجنحة، ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويجب اعتقاد أن الله أرسل أنبياء، أولهم آدم وآخرهم محمد عليهم السلام، وكلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام، وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه أفضلها القرآن الذي أنزل على محمد بالعربية، والتوراة الأصلي الذي أنزل على موسى بالعبرانية، والإنجيل الأصلي الذي أنزل على عيسى بالسريانية، والزبور الذي أنزل على داوود. ويجب اعتقاد أن كل شيء دخل في الوجود من الأعيان والأجسام والأعمال خيرها وشرها بتدبير أزلي من الله. كذلك ما يجب الإيمان به الإيمان بملائكة الله. الملائكة هم أكثر بكثير من هذا البشر، الملائكة كلهم أولياء للرحمن، الملائكة ليس فيهم كافر، ليس فيهم زنديق، ليس فيهم فاسق، ليس فيهم عاصي، كل الملائكة أولياء للرحمن، عباد لله مكرمون، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يبولون لا يتغوطون. الملائكة ذوي أجنحة، الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى وأعطاهم قوة، الملائكة الله تبارك وتعالى جعلهم ذوي أجنحة وأعطاهم القدرة على التشكل، الملائكة أجسام نورانية، الملائكة خلق من خلق الله، إن تشكلوا يتشكلون بشكل الذكور من البشر، ولا يتشكلون بشكل الإناث من النساء كما يرسمهم بعض الناس والعياذ بالله. الملائكة إن تشكلوا بشكل الذكور لا يكون لهم آلة الذكورة، الملائكة أعطاهم الله تعالى قوة عجيبة. يجب الإيمان بالملائكة. الملائكة فيهم رسل ليس فيهم أنبياء، إن الله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الملائكة فيهم رسل كجبريل عليه السلام هو رسول الله إلى الملائكة ينقل إليهم التكاليف الشرعية، الملائكة ليس في الأنبياء. كذلك يجب الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، كما قرأنا أنزل الله على أنبيائه 104 من الكتب. أشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أنزل الله تعالى 104 من الكتب على بعض أنبيائه. أشهر هذه الكتب 4: القرآن الذي أنزل بالعربية على سيدنا محمد، والتوراة بالعبرانية على سيدنا موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل باللغة السريانية على سيدنا عيسى. أما الزبور اختلفوا فيه، منهم من قال بالسريانية ومنهم من قال بالعبرانية. أنزل على سيدنا داود عليه السلام. ويجب اعتقاد أن كل ما دخل في الوجود هو بتقدير الله، ما كان خيرا وما كان شرا، ما كان كفرا وما كان إيمانا، ما كان طاعة وما كان معصية. كل ما دخل في الوجود دخل في الوجود تقدير الله تبارك وتعالى. الخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، كل ذلك دخل في الوجود بخلق الله، لأنه لا خالق لشيء، لا مبرز لشيء من العدم إلى الوجود إلا الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. الشرح: أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده كفر. قال تعالى عنه صلى الله عليه وسلم: وخاتم النبيين، والرسول هو أفضل الخلق. كذلك يجب اعتقاده أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة فلا نبي بعده. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، الله تعالى ختم به الأنبياء، فلا ينبأ بعد سيدنا محمد شخص لم يكن قد نبأ قبل ذلك، لأن عيسى عليه السلام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن عيسى ابن مريم نازل فيكم. كلامنا هنا عمن ادعى أن شخصا لم يكن قد نبئ قبل محمد ادعى أنه نبي، ادعى أنه رسول، حكم التكفير. من ادعى كفر، ومن صدقه فأمن بدعوته كفر، كما حصل من بعض الناس أن قال بنبوة مسيلمة الكذاب الذي كذب. وكذلك دعا النبوة رجل يقال له الأسود العنسي، كذلك كذب. وغير من يومنا هذا يدعى النبوة. كل هؤلاء كفار، لأن الله تعالى ختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: وختم بي النبيون، وكما جاء في الآية: وخاتم النبيين. فالله تبارك وتعالى ختم النبوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث: لو كان بعد نبي لكان عمر، أي ليس بعد الرسول نبي شخص لم يكن قد نبئ قبل ذلك. والنبوة في ذكور البشر، ليس في الملائكة أنبياء، كما ليس في الجن أنبياء ولا رسل، إنما في الإنس الله تعالى جعل النبوة كما جعل الرسالة. كل رسول نبي كما قلنا، وليس كل نبي رسول. الله تبارك وتعالى جعل النبوة خاصة بذكور البشر. قال رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة، فيستحيل عليهم الكذب، والخيانة والوزالة والسفاهة والبلادة، وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها. الشرح: الأنبياء يجب لكل منهم أن يكون بهذه الأخلاق، وهي الصدق، فيستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. وأما قول إبراهيم عليه السلام عن زوجته سارة: إنها أختي، وهي ليست أخته في النسب، فكان لأنها أخته في الدين بغرض صيانتها من أذى الجبار، فهو ليس كذبا من حيث الباطن والحقيقة، إنما هو صدق. وكذلك ورد في أمر إبراهيم في القرآن الكريم أنه قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فليس هذا كذبا حقيقيا، بل هذا صدق من حيث الباطن والحقيقة، لأن كبير الأصنام هو الذي حمله على الفتك بهم، أي الأصنام الأخرى، من شدة اغتياظه منه لمبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته، فحمله ذلك على يكسر الصغار ويهين الكبير، فيكون إسناد الفعل إلى الكبير إسنادا مجازيا، فلا كذب في ذلك، أي هو في الحقيقة ليس كذبا، إنما صورته صورة كذب. وأما حديث كذب إبراهيم 3 كذبات فقد اعترض عليه بعض العلماء، وأوله بعضهم على نحو ما ذكرنا. والأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، فلا يكذبون على الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. يقول: يجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون بهذه الأخلاق. أي أخلاق؟ الصدق والأمانة والفطانة. كل الأنبياء كما قلنا يستحيل عليهم الكذب، كل نبي صادق فيما جاء به يجب لهم الصدق، يستحيل عليهم ما ينافي ذلك. ما ضد الصدق؟ الكذب. الكذب ينافي منصب النبوة، فيستحيل على الأنبياء الكذب. الأنبياء الله تعالى جملهم بأجمل الصفات، فليس فيهم من هو متصف بالكذب أو ما كان مثل الكذب. بعض الناس يفتري على نبي الله إبراهيم والعياذ بالله، يقولون بأنه كذب حين قال عن سارة: إنها أختي. إبراهيم عليه السلام بلغه بعد أن خرج من أرض النمرود، بعد أن رمي في النار فلم تحرقه لا هو ولا ثيابه، مر بأرض جبار كافر، مر بأرض جبار طاغية ظالم يرتكب الفاحشة بالنساء الحسان اللاتي كنا يدخلن إلى أرضه، النساء المتزوجات. فلما سئل إبراهيم عنها قال: هي أختي، على معنى أختي في الإسلام، لم يكن غيرهما مسلم في ذلك الوقت، فقال: إنها أختي. هذا لا يقال فيه بأن إبراهيم كذب، لا يقال بأن إبراهيم كذب. بعضهم يقول كذب أساس كذبات، وهذا غير صحيح، لا يليق بأنبياء الله تبارك وتعالى. كذلك يرون عنه غير هذا، أنه لما كسر الأصنام الصغيرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، قومه كانوا يعبدون الأوثان، قومه كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يبالغون في تعظيم وتجميل الصنم الكبير، حتى أنهم كانوا يخرجون في أثناء العيد إلى بعيد ويأتون بالطعام إليه، قالوا حتى أكل ويشرب في غيابهم، وهم يعرفون أن لا يأكل ويشرب. من شدة مبالغتهم في تعظيمه بتجميل هيئته وصورته، حمله ذلك على الفتك به، فتوعد نبي الله إبراهيم قومه، فلما خرجوا كسر سيدنا إبراهيم الأصنام الصغيرة، ثم نسب الفعل إلى الصنم الكبير. فلما سئل بعد أن عاد قومه عمن كسر الصنم الكبير، فلما سئل ماذا قال، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إهانة للكبير وللصغير، بأن هذا الصنم الكبير لا يصلح للعبادة، ولا هذه الأصنام الصغيرة تصلح للعبادة، لهذا قال هذا الكلام. هذا لا يقال فيه بأن إبراهيم كذب. فالأنبياء محفوظون من الكذب. هذا الحديث كذب إبراهيم 3 كذبات، بعض العلماء صححه وأوله، وبعض العلماء رده. قال رحمه الله: والأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، كما أن الأنبياء يستحيل عليهم الكذب كذلك يستحيل عليهم الخيانة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تآمر عليه كفار قريش لقتله بعد أن كانوا ينادونه بالصادق الأمين. لما كانوا ينادونه بالصادق الأمين؟ لأنهم لم يروا عليه رذيلة واحدة مع النساء، مع شدة جماله لم ترى عليه كذبة، ولم ترى عليه رذيلة واحدة مع النساء مع شدة جماله، إلا أن جماله كان مكللا بالهيبة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أن الله تعالى جعله من أجمل الخلق من أجمل البشر، لم ترى عليه رذيلة واحدة مع النساء، كانوا ينادونه بالصادق الأمين، لكن تآمروا على قتله حتى وضعوا مكافأة لمن يقتله، جعلوا 100 ناقة لمن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا ينادونه بالصادق الأمين. لما دعاهم إلى ترك عبادة الأصنام تآمروا على قتله، حتى جاء جبريل وأمروا بالهجرة إلى المدينة المنورة، وأخبروا بأن كفار قريش قد وضعوا خطة للتخلص منه، تآمروا على قتله، إلا أنه محفوظ لم يتمكنوا من قتله، الله تعالى حفظه وتوفاه الله، كما تعلمنا في بيت عائشة في حجة عائشة. قال رحمه الله: والفطانة، فكل الأنبياء أذكياء، يستحيل عليهم الغباوة، أي أن يكونوا ضعفاء الأفهام، لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس بغباوتهم، والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء، فإنهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم. والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم. كذلك الأنبياء الله تعالى جعله أمنا الصادق الأمين، تآمروا على قتله ولم يؤمنوا به، وكانوا يضعون الأمانة عنده. فلما أمر بالهجرة، لما كانت الهجرة فرضا، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خلف ابن عمه وأمره بأن يودع الأمانات لأصحابها لأهلها. هذه الهجرة استمرت الرحلة فيها 8 أيام، من الاثنين إلى الاثنين، هو قبل الهجرة. قبل الرحلة مكث في الغار 3 أيام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث لسعته الحية يا بكر الصديق. وورد في الحديث أن الرسول مسح بريقه فتعافى بكر الصديق. الهجرة بدأت يوم الاثنين، وكان الوصول يوم الاثنين، لكن قبل المسير مكث في الغار 3 أيام. كان معهما دليل وبعير، الدليل ذهب بالبعير وعاد في الوقت الذي حدد له. كان معهم دليل للطريق، هذا الدليل عاد في الوقت المحدد له. في تلك الفترة كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهم بالطعام وتدخله من تحت خيوط العنكبوت. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في الغار 3 أيام مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينها قال له لا تحزن إن الله معنا، لأن أبي بكر الصديق كان يبكي خوفا على الرسول من أن يصيبه شيء من الأذى، خوفا أن يصيبه الأذى. في كتب السيرة يقولون بكى من ألم أوجعه، أبو بكر الصديق بكاؤه كان خوف أن يصيب الرسول أذى، ليس من ألم أصابه. في كتب السيرة يقولون هذا الكلام. فلما كانت الهجرة فرض، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تآمروا على قتله مع أنهم كانوا ينادونه بالصادق الأمين. فالأنبياء حفظهم الله من الكذب، كما حفظهم الله تعالى من الخيانة، كما حفظهم الله تعالى من الرذالة. تجب للأنبياء الصيانة ويستحيل عليهم الرذالة. قال رحمه الله ويستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة. فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب، وليس في الأنبياء من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس، وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات، لأنه لو جاز عليهم لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه. ولقال قائل لما يبلغه كلام عن النبي ما يدرينا أن يكون قاله على وجه سبق اللسان، لذلك لا يصدر من نبي كلام غير الذي يريد قوله، ولا يصدر منه كلام لم يرد قوله بالمروة، كما يحصل لما يتكلم وهو نائم. وكذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم كما جاء، يجب لهم الصدق يستحيل عليهم الكذب، تجب لهم الأمانة يستحيل عليهم الخيانة، يجب لهم الصيانة يستحيل عليهم الرزالة والسفاهة. ليس في الأنبياء من هو سفيه، من يشتم يمينا وشمالا، من يلفظ ألفاظ قبيحة كما يحصل من أولاد الشارع من أولاد الطرقات. ليس في الأنبياء من هو رزيل، من يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة. الأنبياء الله تعالى صانهم عن مثل هذه الأمور. الله تبارك وتعالى حفظهم من الغباوة والبلادة. لس في من هو غبي، لس في من هو بليد، بل الأنبياء يفهمون من المرة الأولى. كل الأنبياء أذكياء فطناء. ليس في الأنبياء من يحصل منه بلادة أو غباوة، كذلك يستحيل على الأنبياء سبق اللسان، لا في الشرعيات ولا في العاديات. سبق اللسان على الأنبياء مستحيل، لا في الشرعيات ولا في العاديات، حتى لا يقول قائل ما يدرينا أن الذي قاله خرج بطريق سبق اللسان أم لا، حافظهم من ذلك. لا يجوز عليهم الخطأ في الشرعيات كما قلنا، لا يحصلهم كذب بالمرة، ولا يجوز عليهم سبق اللسان لا في الشرعيات ولا في العاديات. إنما يجوز عليهم النسيان من نحو ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في الصلاة الرباعية، فقام واحد من الصحابة وقال للرسول أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن في أول الأمر، الرسول قال كل ذلك لم يكن، ثم التفت الرسول إلى أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة ثم قال الصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فأكمل صلاته. مثل هذا يجوز على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أيقن أنه سلم من ركعتين الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أكمل صلاته. هذا الحديث أخذ منه العلماء العديد من الفوائد، منها أنه يجوز لمن سلم سهوا وقد تيقن بعد سلامه أنه لم يأتي بشيء من صلاته يكمل صلاته ولا يعيد الصلاة من جديد إذا لم يطل الفصل، ولو استدار عن جهة القبلة، ولو تكلم بكلام قليل كما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخذ منه كل هذه الفوائد. من هذا الحديث أخذوا أن من تكلم سهوا في الصلاة بكلام الناس سهوا ليس عمدا كما جاء في البغية بنحو 6 كلمات عرفية فأقل ليس عمدا بكلام قليل 6 كلمات عرفية فأقل قلنا كلمات لأن الكلمة في اللغة العربية تطلق على الجمل المفيدة ليس المراد به القول المفيد قالوا 6 كلمات عرفية فأقل الكلمة في اللغة العربية تطلق على الجمل المفيدة كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها أما لو تذكر بعد وقت يعيد الصلاة لو تيقن بعد وقت أنه ترك ركعة أو ركعتين هذا يحصل لا سيما من المسبوق يسلم مع إمامه ينسى أنه لم يدخل مع الإمام من أول الصلاة فيسلم فتذكر لو مشى بدا خطوات لو تكلم بكلمات قليلة أما إذا طال الفصل عرفا أعاد الصلاة مثل هذا يجوز على الأنبياء ما كان من نحو ما حصل معه عليه الصلاة والسلام وكذلك يستحيل على الأنبياء الأمراض المنفرة بعضهم يفتري على نبي الله أيوب ويقول بأنه خرج منه الدود والعياذ بالله هذا مرض منفر لا يجوز على أنبياء الله تبارك وتعالى لا من نبي الله أيوب ولا من غيره من أنبياء الله تعالى أن يخرج من الدود ثم يقول لها كلي من رزق الله إلى غير ذلك مما يفتري عليه الحاقدون سيدنا أيوب ابتلاه الله ابتلاه في ماله وابتلاه في أولاده وابتلاه في صحته لكن لم يحصل له هذا المرض المنفر كل الأنبياء حفظهم الله من الأمراض المنفرة قال رحمه الله وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم بل الخوف الطبيعي موجود فيهم وذلك مثل النفور من الحية فإن طبيعة الإنسان تقتضي الهرب من الحية وما أشبه ذلك مثل التخوف من تكالب الكفار عليهم حتى يقتلوهم ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب لأن هرب يشعر بالجبن أما فرو من الأذى مثلا فلا يشعر بالجبن يقال هاجر فرار من الكفار أي من أذى الكفار هذا جائز ما فيه نقص وعلى هذا المعنى قول موسى ففررت منكم لما خفتكم كذلك يستحيل على الأنبياء الجبن الجبن في تنقيص بالأنبياء لكن لا يستحيل عليهم الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي موجود في الأنبياء مثل النفور من الحية طبيعة الإنسان أن ينفر من الحية وما أشبه ذلك الجبن في تنقيص لذلك لا يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم هرب إنما يقال هاجر هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يقال هاجر فرارا من الكفار أي من أذى الكفار الذين تآمروا على قتله بل وضعوا جائزة لما يقتله صلى الله عليه وسلم